أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام من الشيخ رحمه الله في الحكم التكليفي بالنسبة إلى من يعمل بالبراءة قبل الفحص. الشيخ قال ننقل الكلام إلى الحكم الوضعي، يعني في صحة عمله من عدمه إذا ترتب عليه أثر. طبعا يعني إذا كان براءة ما يترتب عليها أثر فما عندنا مشكلة، المهم إذا ترتب أثر. قال وهي صحة العمل الصادر من الجاهل وفساده، فيقع الكلام تارة في المعاملات وأخرى في العبادات. أما المعاملات، معاملات الشيخ رحمه الله قال حسب المشهور بين الأعلام أن المعاملات بالحقيقة حيث أنها ليست أمورا عبادية وإنما أمور تابعة لواقعها، فالمعاملة إذا وقعت من قبل الغافل أو الجاهل أو غير العالم إذا كانت مطابقة للواقع تقع، لأن المعاملة ما تحتاج إلى أكثر من قصد المعاملة. أما غير هذا ما عندنا، فكما يقول الشيخ مثلا إذا عقد على امرأة بعقد شرعي صحيح وإن كان لا يعلم أن هذا العقد يؤثر زوجية أو يؤثر حل الوطء أو يؤثر يسوي زوجية، بس هو تصير زوجة لأنه هو العقد يترتب أثر مثل الطهارة، مثل باب الأحكام الوضعية نعبر عنها. إذا واحد الآن وضع إيدا نجسة في ماء جاري تطهر، سقاصد مو قاصد، يعلم ما يعلم، ما العلاقة، لأن هي تابعة، أحكامها الواقعية تابعة لواقعها. فالعقود كذلك، عقد البيع، عقد الشراء، عقد الإجارة إلى آخر العقود، بس تحتاج قصد لا أكثر. فإذا قصد البيع وما يعلم أن هذا بيع، بس هو يريد يبيع بس ما يعرف هذا أنه يؤدي الأثر يعني المؤدى، يقع ما دام هو مطابق للواقع بشروطه يقع بيع. فالشيخ قال حسب ظاهر الجماعة في باب المعاملات ما عندهم مشكلة أن العبرة في ترتب الواقع، فما أوقعه من المعاملة وما رتب أثره من المعاملة إذا كان مطابقا للواقع فيقع، سواء كان عالما جاهلا غافلا يعلم، أجرى البراءة ما دام مطابق للواقع فيجري. فالمشهور فيها أن العبرة فيها بمطابقة الواقع ومخالفته، سواء وقعت عن أحد الطريقين، أعني الاجتهاد والتقليد، أم لا عنهما ما يفرق، لأن كما قلنا المهم وقوع المعاملة في الواقع. فاتفقت المطابقة للواقع لأنها من قبيل الأسباب لأمور شرعية، باب السبب، السبب والمسبب اللي يتأثر يترتب أثره، مسببات الأمور الشرعية. السبب مثل ما إذا واحد يعني كما قلت لكم حقق المسبب للأمر الشرعي تحقق، مثل الضمان، يعبرون عنه مسببات الضمان، الآن إذا أتلف مال غيري وهو لا يعلم ضامن، ما نقول له ماكو ضمان لأنه سبب شرعي هذا للإتلاف. العبادات بها شيء ثاني، يجي نشوي الشيخ أخرها، عبادات باعتبار بها قصد ونية وقربة وكذا إلى آخره، يعني تعبدية، فما ينفع إذا واحد الآن أدى حركات الوضوء بلا قصد الوضوء ما يأثر أثره، لأن أكو عندنا قصد ونية إلى آخره. بس مثل ما ذبح الشاة تذكية، تذكية بس فقط تحتاج التسمية، وإلا يعني بقية القضايا إذا وجهها إلى القبلة وفر الأوداج الأربعة على القواعد تقع التذكية، ما مفروض ما يعلم أن هذا راح يتذكر، ما يحتاج علمه ما له أثر. فالعلم والجهل لا مدخل لهما في تأثيرها وترتب المسببات عنها. فمن عقد على امرأة عقدا لا يعرف تأثيره في حلية الوط، ما يدري أن هذا العقد يسوي حلية، فانكشف بعد ذلك صحته كفى، صار عقد من حين وقوعه همات، مو من حين العلم، لا، إذا أوقعه قبل شهر بعد شهر افتهم واحد جاي يسولف قال له ترى هذا عقد صحيح هي زوجتك، صارت هي زوجة من ذاك الوقت. وكذا بالعكس همات، لو عقد عقدا بانيا على صحته انكشف فساده، هم ينكشف فساده هم من حين وقوعه مو من علمه، بناء عقد وأوقعه مثلا بناء على أن العقد ما يقع إلا بالعربية، أوقع العقد بالإنجليزية وبعد شهر جاء واحد قال له ترى عقد الإنجليزية باطل، باطل من حينه، علمه وعدم علمه ما له أثر. وكذا لو انكشف فساده رتب عليه حكم الفساد من حين الوقوع. وكذا هم أيضا الشيخ مثل من ذبح ذبيحة بفرد ودجه فانكشف كونه صحيحا أو فاسدا، هذا همات كما قلنا باعتبار يعني الذبح باعتبار إذا بناء على أنه يعني يكتفي فرد الأوداج، إذا قلنا لا التسمية شرط فإذا أدى سمع لي وأدى يعني أذكاه بالطريقة الشرعية هم يقع التذكية، إذا هم خالف حتى لو قاصد التذكية هم ما تقع التذكية، يعني عكس القضية كما يقول الشيخ. الفساد والصحة يبتني على الواقع، مطابقة الواقع. فإذا هو قاصد ذبح الذبيحة بالطريق الشرعي، ما ذبحها بالطريق الشرعي قصدا وما لقيم، ما يحقق شيء. هذا ما كان من أصل الوقوع. نعم، لو رتب عليه أثرين، نجي إلى ترتب الأثار. فإذا أعمل البراءة مثلا وتزوج امرأة على أنها تحل له وما فحص، ثم تبين أنها محرمة، رضيعته مثلا أو أخته ما يدري بيها من زوجة ثانية، أبوه متزوج زوجة أخرى وهذه أخته، أو ابنه عاقد عليها وما يدري، هو ما عنده خبر، ابنه عاقد عليها ولو متعة مثلا هو ما يعلم، حرمة حرام عليه وما يعلم. فلو رتب أثرا قبل الانكشاف فحكمه في العقاب هم ما تقدم من تقدم الحديث السابق بالحكم التكليفي، لأن هو جاهل عن الفحص، فبعد حرام واقع إذا خالف الواقع، لها كما قال الشيخ من كونه مراعى بمخالفة الواقع لأنه لم يفحص، فيرجع إلى تلك المسألة. كما إذا وطأها فإن العقاب عليه مراعى لأنه لم يفحص. طبعا عن الحكم إذا موضوعها متقدم ماكو مشكلة، إذا كان الشبه موضوعية مو حكمية، بس إذا شبه حكمية خذ تقدم تفصيل الكلام به. وكذا وأما حكمه الوضعي، إذا ترتب عليه أثر وضعي مو أثر شرعي بالنسبة إليه، عندنا أثر شرعي وعندنا أثر حكم تكليفي، عندنا أثر وضعي. الأثر الوضعي شنو؟ كما لو باع لحم تلك الذبيحة ظانا أنها مذكات، مثل أجرى أصل البراءة من التسمية ثم ذبحها، تبين أن التسمية شرط فهي الآن ميتة، هم أيضا نفس الحكم، فكما ذكرنا هنا من مراعاتي حتى ينكشف الحال. فصحة البيع وبطلانه يبتني على انكشاف الحال، إذا تبين كونها ذبيحة على الوجه الشرعي وبيع صحيح، لأن لحم مذكى يباع، إذا تبين أنها ميتة، الميتة لا يجوز بيعها فبيع باطل. هذا كله واضح ولا إشكال فيما ذكرناه بعد ملاحظة أدلة سببية تلك المعاملات، ولا خلافهم ظاهرا في ذلك أيضا إلا من بعض مشايخنا المعاصرين قدس سرهم، وهو الفاضل النراقي. فاضل النراقي كأنه خالف في المسألة، حيث أطال الكلام هنا في تفصيل ذكره بعد مقدمة طويلة. هي السؤال المهم عندنا هنا، قال أن العقود والمقدمة هذه، أن العقود والإيقاعات بل كل ما جعله الشارع سببا لها حقائق واقعية. المقدمة اللي قدمها شنو رحمه الله قبل ما نقراها، يعني حتى نستوضح المقدمة حتى نستوضح قراءته، كأنه الفاضل النراقي رحمه الله قال الأحكام حقائق الشرعية، الشارع جعل أحكام واقعية في علمه تعالى، تلك الأحكام الواقعية هي التي قررها الشارع في علمه تعالى، العقد حتى يعني المعاملات العقود والأمور التي جعلها الشارع جعلها في اللوح المحفوظ، هذه فد عقود مرتبة على ما رتبه الشارع. المجتهد له حكم ظاهري بالوصول إلى الواقع، قد يصل وقد لا يصل، ما عندنا كل مجتهد يصل، المجتهد عليه يبحث عن الأدلة، فقد يصل بالدليل إلى الحكم الواقعي وقد لا يصل، صار واحد قد يطابق حكم الظاهر الحكم الواقعي وقد لا يطابق. حينئذ اجي هنا الشيخ قال هنا بحقيقة أنه لا إشكال أنه إحنا ملزمين بترتب الأحكام الظاهرية، يعني ما عندنا الواقع من دركه، فملزمين بترتب الأحكام الظاهرية. إذا ملزمين بترتب الأحكام الظاهرية يعني لابد من اتباع المجتهد، إما أن يكون مجتهد أو يكون مقلد، فمن يعمل بلا اجتهاد ولا تقليد شلون يحرص صحة عقده؟ من يعقد عقد بلا تقليد ولا اجتهاد، وهذا العقد لو هو مطابق للواقع فالواقع ما يدرك، مطابق للظاهر هو لا مقلد ولا مجتهد، فكيف يقول بصحة عقده؟ صار واضح الإشكال. طبعا هو رتب عليه يعني ما مطلب عنده، قصدي مقدمة، هذه مقدمة اللي قدمها كأنه انطلق من هذا المورد، قال إحنا ما عندنا، عندنا الأحكام الواقعية في علمه تعالى ما تدرك، هاي ما عندنا دليل على يعني إدراكها إلا مع الإمام سلام الله عليه أو مع النبي صلى الله عليه وآله. في الاجتهاد إحنا عندنا أحكام ظاهرية، الحكم الظاهري قد يطابق الواقع قد ما يطابق، بس احنا ملزمين بالعمل بالظاهر بعد فرض حجية الاجتهاد، حجية رأي المجتهد بالوصول، حجية الأدلة يعني التي عندنا بأيدينا للوصول إلى الأحكام، بس هاي أدلة ظاهرية، فإذا أدلة ظاهرية، فالآن من يجي واحد يعقد عقد، يعقد على امرأة، وهذا العقد إما يطابق الواقع خفه ما عندنا مشكلة، طابق ما أراده الله في علمه تعالى، بس إحنا ما عندنا إدراك لذلك العلم، عندنا إدراك للحكم الظاهر. الظاهر ما أفتى به المجتهد، هو من الفروض لا مجتهد ولا مقلد، إحنا قلنا لا اجتهد ولا تقليد، بيعمل براءة فقط يعني واحدة، هادشي كلامنا. فهو لا مجتهد ولا مقلد، فهو شلون كيف عقد؟ عقد على أي وجه يعني؟ لا هو ظاهري لا هو واقعي. صار واضح الدعوة يعني كلامه؟ فيبدي يعني بين ينطلق من هذا المورد أنه إحنا كنا نتبع الظاهر، فلا يقلد لا يجتهد، أما إذا ما يقلد وما يجتهد مشكلة تصير عندنا. على هاي المقدمة رتب ذكر يعني فروع المسألة، يعني هاي المقدمة قدمها ثم عليها رتب الآثار. المقدمة خلنا نقرأها ونشوف الآثار اللي رتبها شنو. طبعا المطبع ده هو طويل رحمه الله. قال: أن العقود والإيقاعات بل كل ما جعله الشارع سببا، أسباب الشرعية كلها لها حقائق واقعية، وهي ما قرره الشارع أولا.
لها ولهما
يا لا لها عندنا
لهما العقود والإيقاعات.
وبعدين قال بل كله، هاي صارت كل ما جعله صار لها، ظهر يعني أصح النسخة هاي، يعني أضاف كل ما جعله الشارع صار كل يعني بعد صارت لها مو لهما. وحقائق ظاهرية، وهي ما يظنه المجتهد أنه ما وضعه الشارع، هاي الحقائق الظاهرية اللي ما يصل إليه ظن المجتهد. وهذه الحقائق الظاهرية ظن المجتهد قد تطابق الواقعية وقد تخالفها، المجتهد قد يصل إلى الواقع وقد لا يصل. ولما لم يكن لنا سبيل في المسائل الاجتهادية إلى الواقعية، ما عندنا هم طريق، فالسبب والشرط والمانع في حقنا هي الحقائق الظاهرية، بعد هذا الحجة في حقنا ما دام ما نقدر نصل إلى الواقع، يعني ما عندنا طريق إلى الوصول إلى الواقع قطعا، فصار عندنا الحجة الحقائق الظاهرية. ومن البديهيات التي انعقد عليها الإجماع بل الضرورة، أن ترتب الآثار، آثار النكاح، آثار البيع، آثار كل أثر شرعي يترتب على الحقائق الظاهرية، وهذا يختلف بالنسبة إلى الأشخاص باعتبار المجتهدين قد يختلفون. فواحد يقول يصح العقد بالعربية، واحد يقول يصح العقد بغير العربية، فعقد المقلد للعربية يصح بالعربية، عقد المقلد بغير العربية يصح بغير العربية، بس ذاك الأول ما يصح عند العقد، فراح يختلفون في صحة العقد من بطلانه، بس راجع للاجتهاد مو للواقع، هنا واقع ما مدرك. صار واضح أن ترتب الآثار على الحقائق الظاهرية يختلف بالنسبة إلى الأشخاص، فإن ملاقاة الماء القليل للنجاسة سبب لتنجسه عند واحد دون غيره. بعضهم باني على أنه مثل ما سأل سيد السيستاني رضي الله عنه، عند البول لا يطهر إلا بالماء الجاري مرة واحدة، بغير الجاري مرتين، حتى الكثير حتى المعتصم، غير لا عند المعتصم يطهر مرة. فالآن من يطهر أجلك الله ممكن الله من البول، ثوبه من البول، على مبنى السيد السيستاني إذا يطهر بالكور بعد نجس يكون يطهر مرتين، على مبنى غيره يصير طاهر، فهذا يقول راح يختلف. فهذا الآن من يطهر ثوبه هو لا مقلد ولا مجتهد، شي طهره مرة مرتين على يا مبنى يكون صحيح، هاي كلامه. صار هذا إشكاله وين؟ قول أنت الآن من جاي طهر ثوبك، وأكو مجتهد يقول مرة، وأكو مجتهد يقول مرتين، أنت على ياهو وين أنت؟ لا مقلد ولا مجتهد أنت، فطهر مرة طهر مرتين، صار واضح إشكاله وين؟ هاي بين يعني وجوه الإشكال، أنه كثير من المسائل والواقع ما تدري، غير مدرك بالواقع. أحسن حتى تقول هو هذا. فإن ملاقاة الماء القليل للنجاسة سبب لتنجسه عند واحد دون غيره، وكذا قطع الحلقوم للتذكية، هم التذكية يختلفون، واحد مثلا يكتفي بقطع الأوداج الأربعة، واحد اثنين، واحد يقول إلى القبلة، واحد يقول ما يحتاج القبلة مو ضرورية، واحد يقول لا بد من التسمية، واحد يقول ما يحتاج تسمية، وهكذا. وكذلك العقد الفارسي هم كما قلنا بغير العربية للتمليك والزوجية وغيرها. طبعا واضح صار مطلبه، يعني أكون واي خلافات بين المجتهدين، فيقول هذا اللي ما مقلد ولا مجتهد عمله مطابق لمن لا الواقع يدركه، حتى يقول عملي مطابق للواقع أنا، ولا هو مقلد أو مجتهد حتى نقول عمله صحيح. هذا ما قدمه من المقدمة، فرع على المقدمة وحاصل ما ذكره من التفصيل بعد المقدمة، قال أن غير المجتهد والمقلد على ثلاثة أقسام: إما لأنه إما غافل عن احتمال كون ما أتى به من المعاملة مخالفا للواقع، فهو لا مقلد ولا مجتهد لكن ما يدري بأن معاملته مخالفة للواقع. سقط كثير من الناس اللي تجهل التقليد، مو متعمد بترك التقليد، ما يدري أن عمله ما يطابق الواقع، بناء صحيح ما يدري أنه يكون يقلد، يعني خلينا نعبر جهلاء الناس اللي ما يعرف أكو تقليد وأكو اجتهاد ويكون عمله يطابق تقليد. أبوي يصلي ويصلي مثله، أمه تصلي يصلي مثلها، على هاي الناس كثير من الناس ما يعرف، هذا ما عنده إحراز بأنه هو مخالف للواقع أو جاي يعمل بلا تقليد. وإما أن يكون غير غافل بل يترك التقليد مسامحة، لا عالم بس ما يقلد، هاي صورتين عندنا. فالأول في حكم المجتهد والمقلد، كأنه الأول الشيخ الحق الفاضل النراقي رحمه الله بأنه ليش عبر قال هذا عمل صحيح، كأنه لأنه يتعبد باعتقاده. فرض أنه الإنسان الله عز وجل يعبد العابد باعتقاده، فإذا هو يعتقد أن عمل صحيح فكافي. هذا طبعا مبني على مطلب، سواء كأنه مرتب أثر، عنده مطلب هو سابق، عنده مطلب آخر، ما أدري خو مطالب الفاضل النراقي، كأنه مرتب على مطلب أنه قضية الإنسان اعتقاده حجة كافي في حقه، ولابد من طريق معتمد، يعني اعتقاد الإنسان بصحة عمله كاف في عمله مثل الاجتهاد والتقليد لو لا. هو الظاهر باني على هذا أن صحة الاعتقاد كافية، طبعا مسألة خلافية، هي بعضهم يقول العمل حتى الاعتقاد يكون أكو يعني شرعي مجاز شرعا، يكون منضى من قبل الشارع، فإذا قلنا الاعتقاد من المنضيات صحيح يكون كلامه يكون مطابق، أما إذا قلنا الاعتقاد وحده مو منضى فما يفيد، وكون يعتقد شنو أثره. بس هو يبدو باني على كفاية ذلك، أنه كون الإنسان يعتقد هذا يعتبره مثل طريق الاجتهاد والتقليد، مبرئ للذمة، يعني فمن اعتقد أن عمله صحيح على عمله مبرئ للذمة، لأن بناء جاء يطابق الواقع وهذا كافي. فقال فالأول في حكم المجتهد والمقلد، لماذا؟ قال لأنه يتعبد باعتقاده، هو جاء يتعبد، كتعبد المجتهد باجتهاده والمقلد بتقليده، لكن ما دام غافلا، هذا ما دام غافل عمله صحيح. نعم، فإذا تنبه التفت إلى أنه لابد أن يقلد أو يجتهد، هذا عمله مو صحيح، فإن وافق اعتقاده قول من يقلده فعلا، يعني من ينبغي عليه تقليده، يعبرون عنه بالرسائل العملية، فهو وإلا إذا خالف كان حكمه كحكم المجتهد المتبدل رأيه، لأن كان عمله حجة الآن رجع إلى حجة. الكلام عندهم هناك في باب التقليد والاجتهاد، من إذا تبدلت الحجة شنو حكمه، عمله مجزي أو غير مجزي، هذا الكلام يرجع لذلك، لأن المفروض كان عمله مطابق حجة شرعية عدل إلى حجة شرعية، فبعد هذا باب العدول من حجة إلى حجة شنو حكمه.
بس مو كأن يعني النرقي يقول بأن التقليد هو الاعتماد،
هو إذا إيه؟
أما إذا تقولنا أن التقليد هو موافقة،
هذا سهم يجي عنده بعد السيء، هو كأنه يبدو من عنده الـ يعني الاعتماد كافي أو لا، بس هو يبدو سمو مو يم يعني مو يم التقليد بالفقرة الأولى، يريد يبين أنه هذا الشخص الذي كان يعمل باعتقاده إذا التفت إلى أن اعتقاده ما يكفي لابد من التقليد فقلد مجتهدا، إذا كانت أعماله موافقة لرأي هذا المجتهد فوقع مطابقة للظاهر.
لكن أنا قصدي أنه يعني أنت الفرد الثاني اللي
الثاني بعده، البرد الثاني بعده السيد ذكره، السيد ذكره الثالث يمكن يذكره بالأخير، أعتقد هالشكل راح يفصله بعدين. السيد يتكلم بالفردين الأولين، فرد اللي هو يعمل بلا يعني مو متعمد غافل، والفرد الثاني الذي لا يعلم ويتسامح، صار واضح؟ فالفرض الأول كما قلت لكم أن الذي يعمل باعتقاده هذا حكمه باعتبار مبرئ للذمة، فإذا علم أنه غير مبرئ للذمة ورجع إلى التقليد، فإن كان عمله السابق مطابق لمن ينبغي عليه تقليده فعلا فعمله صحيح، وإن كان مخالفا يرجع بتلك المسألة إلى مسألة المجتهد إذا بدل رأيه من حجة إلى حجة، كان يعمل على رأي أو المقلد إذا قلد ثم قلد غيره، طبعا تقليد عن حجة مو تقليد باطل، هم يعيد أعماله السابقة لو لا القاعدة نرجع ليها بعد، قال ما يحتاج نعيدها مسألة فقهية بعد. فاعتقاده قول من يقلده فهو وإلا كالمجتهد المتبدل رأيه، وقد مر حكمه في باب رجوع المجتهد، هناك فقه هذا مهنانا. وأما الثاني وهو المتفطن لاحتمال مخالفة ما أوقعه من المعاملة للواقع، هذا اللي هو ملتفت، فإما أن يكون ما صدر عنه موافقا أو مخالفا للحكم القطعي الصادر من الشارع، وإما أن لا يكون كذلك، فإما أن يوافق الحكم الواقعي وإما أن لا يوافق، بل كان حكم المعاملة ثابتا بالظنون الاجتهادية. بس هذا اللي هو ترك التقليد، بس هو ملتفت أنه يكون يقلد وما قلد مسامحة، ثم بعد العمل التفت إلى موضعه، عمل شنو؟ قال فالأول، يعني إذا كان مطابقا للواقع، الأول من الثاني، يعني والثاني قسمين قسمه، اللي طابق الواقع والذي طابق الظاهر، حكم المعاملة الظاهري. فالأول يترتب عليه الأثار مع الموافقة، باعتبار وافق الواقع، والمعاملات كما قلنا ما لا تحتاج إلى أكثر من أسبابها الواقعية، فإذا تبين أن العقد الذي أوقعه مطابق للواقع، للعقد الواقعي المجاز شرعا، هو عقد صحيح، أنا قلنا ما نحتاج أكثر من هذا، صار واضح؟ ولا يترتب عليه مع المخالفة شيء، إذ المفروض أنه ثبت من الشارع قطعا أن المعاملة الفلانية سبب لكذا، وليس معتقدا لخلافه حتى يتعبد بخلافه. ثم قال ولا دليل على التقييد في مثله بعلم واعتقاد. قال إذا هنا هذا اللي كان يعني يعتقد، يعني مو غير غافل، فهو يعتقد متفطن، لكن هو ما عنده احتمال أن عمل باطل، ومرة عمل مطابق للواقع، بس هو إيش عنده؟ عنده أنه ماضي على عمل، بس ما عنده احتمال المخالفة، ما ملتفت للوجه الثاني، فهذا عمله قال هم صحيح، وإن تبين مخالف للواقع. ليش؟ قال لأن هذا الاحتمال مو حجة في حق يعني الغفل، الاحتمال وإن كان هو كن عليه الانفحص وما فحص، بس مجرد الاحتمال مو حجة شرعية حتى نقول له عملك باطل. صار واضح وجد جاي ذكرك أنه رجعل يقول الاحتمال هذا اللي عند الإنسان يصير في مقابل الورد الفرد الثاني، ما عندنا دليل على أن هذا باطل، احتمال مو ما عنده في الشيء يدفع، مو علم حتى نقول له دفع، هذا احتمال، بس هو ماشي على أنه بناء يعني سأفرض غافل ولم يتبع يعني تسامح في التقليد، بس إذا كان عمله مطابق للواقع خوفه، وإن خالف الواقع هنا ما عنده تعمد مخالفة، لأن ما عنده بالمخالفة وجه شرعي، يعني ما عنده اعتقاد، عنده فقط احتمال، والاحتمال ما له أثر في المقام. صار واضح الوجه هسه؟ قال أن المعاملة الفلانية، إذ المفروض أنه ثبت من الشارع قطعا أن المعاملة الفلانية سبب لكذا، يعني في حسب قطعا، هذا مو هو قاطع الشيخ قصده هو يعني الباني على هذا، فإذا باني فقطعا ما يشعل على الوضع المتعارف، وليس هم معتقدا للخلاف حتى يقول خالف اعتقاده، وإنما محتمل الخلاف فقط حتى يتعبد بخلافه. صار واضح؟ ولا دليل على التقييد في مثل ذلك بعلم واعتقاد، يعني أنه الأثر حكم الشرعي كما قلنا ما يترتب على العلم والاعتقاد الواقعي، باعتبار إحنا معاملات عندنا، هذا صار واضح المطلب، يعني قصدي خلنا نربط مطلب المطلب طويل، هو باعتبار رتب هذا الأثر أن إحنا مفروض معاملات مبنية على الواقع، وهو طابق الواقع أو خالف الواقع، ما عنده أكثر من هذا، ما مرتبط هم بالعلم والاعتقاد، مرتبط كما قلنا بالعمل، فما عندنا أكثر من هذا، ولا يقدح كونه محتملا للخلاف أو ظنا به. شوفوا هذا قال احتمال وظن الخلاف ما لقيمة، هو صحيح يعمل بلا تقليد ولا اجتهاد، بس هو محتمل الخلاف مو قاطع بالخلاف، حتى جاي يعمل على خلاف قطعة، هذا ما له أثر، الاحتمال والظن ما له قيمة في المقام، مو حجة، لأنه مأمور بالفحص والسؤال، هو ما سأل بس عمل، فبس ما عنده المأمور بالفحص والسؤال مو مع الـ 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 مع الـ مع أكو عنده علم ثاني حتى يفحص عن العلمين، عنده احتمال، الاحتمال ما له أثر في المقام. مثل إيش؟ قال جاي يقرب الصورة، لو انعكست الفرضية جاي يقرب لنا إياها بالعكس حتى يقول عن الصورة واضحة، وأنه كما أن من اعتقد حلية الخمر مع احتمال الخلاف يحرم عليه الخمر في الواقع وإن لم يسأل، لأنه مأمور بالسؤال، فشوف الاحتمال هنا مو أنه نقول هذا يكفي في الحلية، ما يفيد، لأنه اعتقد حلية الخمر، بس يبقى الخمر، ما الخمر بالواقع حرام، فتبقى الحرمة في حقه وإن كان شنو احتمال الخلاف ما له أثر، لأن الاحتمال ما ينجز شيء. صار واضح؟ وأما الثاني، هذا الأول،
الأول دليل فقري يثبت أنه إذا وافق له أثر،
إذا وافق الواقع
هذا هو
اللي هذا يعني هذا يقول يتحقق، ما 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 وإن خالف هم ما عليه عقاب، إذا خالف الواقع لا عقاب عليه، وإذا وافق الواقع هو المطلوب. باعتبار هذا قال احتمال، هو قال الاحتمال ما يأثر. لا الأثر يترتب يجي، لا كلام العقاب جاي يتكلم. شوفوا قال لا يقدح كونه محتمل، هذا قال ما لا مثل العقاب، وقال لا يعاقب. شوفوا
إذا معاملات تكلم،
إحنا كلمنا معاملات بس الآن إذا يعني وطأ امرأة يحرم عليه وطؤها، مو يترتب الأثر، يترتب مو زوجة بس ماكو حرمة هنا، يعني صرنا وطئ شبه، هذا دعوة هو.
ليش؟
باعتبار هو كما قال اعتقاد الأول بأنه جاي يعمل على طبق الصحيح، وعند احتمال مخالفة مو قطع بالمخالفة.
طب بس ما انت اول لم يجلس له شرب الخمر،
لم يجلس ليش له الخمر حرام، قال احتمال الثاني ما له اثر ما يمنع
احتمال الخلاف،
ها ما يأثر احتمال الخلاف يحرم حتى لو ما سأل، لانه من اعتقد الحلية مع احتمال الخلاف يحرم الخمر، ما مو انهم لا يحرم وان لم يسأل، لانه الخمر بالواقع حرام
يحرم يعني فاكو
فيعاقب، لأنه حرام الخمر بالواقع، يعني يعني مو أنه احتمال يقول نعاقب على الاحتمال أو لا، ما له أثر، نعاقب على الواقع. ها يقول يعاقب على الواقع، فكما أن يعاقب على الواقع يحله، يعني لا يعاقب على العكس، إذا كان ما ارتكبه حلالا ها يعني الذي عكسه، فإذا ارتكب حلالا لا يعاقب على الواقع وإن كان محتملا للخلاف، وكذا العكس. صار واضح الوجه ردي عكس، يعني عكس المطلب ردي يبين عكسه، يعني فردي يقول أن الفرد الأول اللي هو عالم مغافل هذا عمل إن طابق الواقع صحيح، وإن خالف الواقع لا عقاب عليه، لأنه ما عندنا منجز للخلاف، فقط عند احتمال خلاف، ما عنده يقين خلاف، ما له أثر الاحتمال. صار واضح وجهه، يعني قصد ردي يبينه، وطبعا راح يجي الشيخ يشكل عليه ما يعوفه، بس قصدي خلنا نفتهم يريد يقوله شنو، يعني لا يعاقب على الواقع، مو يعاقب على الواقع، بالعكس.
ليش
يعني؟ الغفلة ما تكفي على الاحتمال وحده ما له أثر، هو باني على أن عمله صحيح فخالف الواقع بناء على صحة عمله.
هو
لا هو عالم، وإيش قال؟ قال هو المقابلة عند احتمال، وهو بناء عمله صحيح مو قاطع، هو باني على صحة عمله. هو ها هو يقول بحيث العقاب جاي يرتب، يقول هنا ما يعاقب على الخلاف لو خالف، لو طابق ماشي، لو خالف ما يعاقب. ليش؟ لأن كان عنده احتمال المخالفة، عنده مو أكيد عنده مخالف، مو عنده علم بالمخالفة وجاي يقدم، حتى نقول هذا مقدم على علم بالخلاف، عنده احتمال مخالفة، الاحتمال ما له أثر، ما يأثر أثره فلا يعاقب، لأن احتمال الخلاف ما له قيمة. يهاي بلي يعاقب على مخالفة الواقع. صار واضح؟ وأما الثاني هذا إذا كان باعتبار أن كان حكم المعاملة ثابتا بالظنون الاجتهادية، قال فالحق عدم ترتب الأثر في حقه ما دام باقيا على عدم التقليد، بل وجود المعاملة كعدمها سواء طابقت على أحد الأقوال أم لا. هذا ليش هنا انتقل للفرض الثاني، هو محل الكلام الفرض الثاني، باعتبار إذا قلنا أنه الأحكام الخارجية ما عندنا غير الظنون والواقع من دركه، فنرجع إلى الأحكام الظنية، هذا العقد الذي أوقعه، هذا هنا يرتب الأثر، هنا هو مطلبه طبعا هذا، سذاك مو مهتم هو بالمطلب، مهتم بهذا المطلب. فإذا كان الآن هو أوقع عقدا والعقد ما عندنا صحته وبطلانه تابع للظنون الاجتهادية، ويجي يقول هذه الظنون الاجتهادية حجة في حق من توصل إلى الظن، يعني حجة في حق المجتهد وحجة في حق مقلديه، أنت هم لا مجتهد أو لا مقلد، عقدك صحيح على ماذا؟ أوقعت عقدا بس أنت لا مطابق الواقع لعدم إدراكك للواقع، أنت كون الطابق الظاهر، مطابقة الظاهر حجة في من؟ رأي المجتهد حجة في حقه وحجة في حق مقلديه، أنت هم لا مجتهد ولا من المقلدين، عقدك صحيح على ماذا؟ صار واضح إشكاله وين؟ هنا يشكله ويشكله بهذا المطلب، وهذا محل كلامه باعتبار كتكم الأول مو محل كلام الواقع وين الدركة. بس فرضا لو فرضنا أنه توصل إلى الواقع فتقدم الكلام ما عندنا مشكلة، هو ذاك هم مو محل كلام زايد، مو محل ابتلاء، لأن ذاك إذا الإمام قال له عملك صحيح لو يعني وصل للواقع كلامنا، بل هو الثاني محل الاجتهاد. وأما الثاني قال فالحق عدم ترتب الأثر في حقه، يعني إذا أوقع عقدا حتى لو سأل وطلع أكو أحد المجتهدين العقد يوافق رأي هذا المجتهد ما ينفعه. لماذا؟ قال بل وجود المعاملة كعدمها سواء طابقت على أحد الأقوال أم لا، ما حتى لو طابقت أقوال بعض المجتهدين ما ينفعه. ليش ما ينفعه؟ إذ المفروض عدم القطع بالوضع الواقعي من الشارع، والواقع ما أدركه بل هو مظنون للمجتهد، فترتب الأثر إنما هو في حق المجتهد أو من يقلده. صار واضح؟ فهذا كون هو هم لا مجتهد ولا مقلد، هذا هم طبعا من عنده. هذا قلت لكم الثاني يجي في قضية الاجتهاد والتقليد، هذه المسألة طبعا مسائل فقهية مبنية على أن رأي المجتهد حجة في حقه وحق من يقلده فقط، لو حجة ذاتية فإذا طابق عندهم مسألة هم إذا طابق عمل من لم يقلد من ينبغي عليه تقليده كافي في صحة العمل، لو لا لا بد من التقليد الاعتماد،
يعني
القصد هذا عندهم كلام هم. أما هناك عندهم مسألة فقه بالفقه، هذه حديث فقهي أن رأي المجتهد حجة مثل الواقع، وإحنا ساعدنا الواقع حجة كما قلنا طابق الواقع، هم كلام عندهم الجماعة في الإجزاء وعدمه. الآن إذا واحد هو ما قلد وعمل تبين في الواقع مطابق لمن يلزم عليه تقليده فعلا كافي لو يكون يقصد التقليد، لذا يكون عمل من عمل بتقليد باطل هذا الكلام. إذا خالف قبلك لا كلام المطابقة، هو جاي يذكر هاي المسألة قال لا أثر، ترتب الأثر مبني على هذا، لأنه هذا كأنه ما هو باني الظاهر مشهور هم باني على هذا، يعني هو ظاهر يعني النراقي باني على هذا أنه رأي المجتهد حجة في حق المجتهد وحجة في حق من يقلده، أما كون عملك يوافق عمله ما له أثر يوافق رأيه، لأن رأيه مو واقع ورأيه ظاهر وحجة في حق من يقلد أو يجتهد، فأريد رتب هذا الأثر. فأريد يقول أنت الآن عقدك حتى لو وافق من ينبغي تقليده فعلا ما له أثر، يعني هذا مو حجة واقعية، هذا حجة ظاهرية في مقام التقليد والاجتهاد، وأنت لا مجتهد ولا مقلد فعملك ما يطابق. يعني صار واضح وجه يريد ربطه، يريد يقول أنه هذا مو حجة على كل حال مثل الواقع، هذا حجة في مقام الظاهر وهو حجة في حق المجتهد نفسه أو من يقلده، والمفروض هذا لا مجتهد ولا مقلد. ثم إن قلد هذا بس نأخذ هذا الأول لأنه الوقت أدرك، ثم إن قلد بعد صدور المعاملة المجتهد القائل بالفساد، فلا إشكال في الفساد، وإذا بعد ما أوقع العقد وقلد والمن قلده قال عقدك باطل، أنت عاقد بالفارسية والعقد بالفارسية باطل، فلا إشكال فساد عقده. وإن قلد من يقول بترتب الأثار، لا إذا قلد من يقول بصحة العقد بالفارسية، قال فالتحقيق فيه التفصيل بما مر في نقض الفتوى بالمعنى الثالث، أن هذا كان معتمد على حجة شرعية أو لا، إذا نقض المجتهد فتوى فيقال أن هذا السيجين أنه في قضية كان ما هو يعني راح المطلب راح يجي يقول هنا أنا يجي ترتب الأثر من عدمه، هذا إلى مطلب هذا يترتب أو لا يترتب الأثر، هذا مطلب نبني عليه هناك هم هو يعني هو ذاكره بالفقه بالتقليد نفسه راح ينقله إلى هذه المسألة. فإذا قال بعدم ترتب الأثر هاي واضحة الكلام، إذا قال المجتهد من قال إذا أوقع العقد ولم يكن يعلم بصحته ثم قلد من يقول بصحة هذا العقد، كما مثلنا أوقع العقد بالفارسية ثم التفت إلى أنه يكون يقلد، هو ما مقلد كان كما قلنا مو غافل، هو كان كلامنا ملتفت، قلد من يجب عليه تقليده وقال بصحة العقد بالفارسية الأثر يترتب أو لا، هذا باعتبار إلى فروع يعني قصدي إلى تشعبه وش قسمه، يعني هذا يتشعب إلى مسائل، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله.